الزنا الشيء الوحيد المحرم اللي تشتهيه النفس، وزنا للنفس مقدمات. ولذلك رب العباد لما حرم حرم مقدمات حتى لاقى العهد، فقال ولا تقرب الزنا. ثم جاءت النصوص تفصل ايه مقدمه الزنا، النظر ولكل المؤمنين يغضن ابصارهم وكل المؤمنات يغضن ابصارهم. المراه ايضا اي المراه كما يتاثر الرجل بالمراه تتاثر المراه بالرجل، فالقضيه مش قضيه فيها شهوات مش شهوه، الانثى شهوه الرجل يعرف المراه تعرف المراه شهوه مع كبار السن هيشتهي الجماع وفخر شهوه الجماع، لكن يشتهي المراه للانس بها وللانسها ولاستباحه حرارتها ولمعايشتها ولمعاشرتها، والا بيتم جماع في الدفع. الله يرحمه يحكي قصه يعني انسان امه تعبانه في الانس كثيره وعجزت مش قادره تمشي، فرجل حطها في صفه وشيلها على المراه وماشي بها في الشارع ياخذها مشوار مشوار، فراه رجل عاقل حكيم يقول له ايه قال له امي مش قادره تمشي شيلها على المراه. قال له يا اخي اريح، قال له اريح ازاي؟ قال له جوزها، قال له هي فيها نفس ما ينفعش نفس الناس، فضربته هي على راسها على راسها قالت له يا ابني ريح امك واسمع كلام عنك. هذه فكره، وان لم يكن لها حاجه للجماع لكن لها حاجه لانس مهما بلغ اعطاؤه من ابنها. هل يعوضها انس الزوج في فراشها حال مرضها مع انها في الامها؟ ابدا ابدا يا اخواني، يستحيل. لا الابن ولا الاخ ولا الاب يقوم بدور الزوج، يقوم بدور الزوج. ولذلك دور الاب اب يربي ابنته على انها بها، مثل الفقهاء تكلم في هذه القصه كلام خطير، قال الاب يربي ابنته بنت لا يربيه زوجا، هي مرأة في بيته زوجها. من الذي يربيها زوجها؟ الزوج. كثير من الشباب فرحان تزوج امرأة صالحة مؤمنة وفهم انه هو خلاص لا دور لها، جاله جهلة من بيت أبيها. أبدا، هي جهلة كأنثى لا كزوجة. من أول لحظة تدخل بيته أنت مطالب بتوجيهها كزوجة. ولذا قال تعالى الرجال قائمون قوامون، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، مش قائم بس، لا ده قائم وقائم وقائم شاء أم أبى، قوامون على النساء ومطالب بالتوجيه وبالنصح وبالحماية وبالرعاية وبالتربية. حتى وإن كانت امرأة صالحة ومؤمنة وشابة وفتاة، لأنها مربت في بيت أبيها زوجها ربي يسكن. لذا جاء تكليف للرجل تكليف لا تشريع، اذا اخذ المراه مطالب ان يربيها زوجا، رباها ابوها بنتا وانت مطالب ان تربيها زوجا. كثير من الناس يفرح يتزوج ثم يصدر بان المراه بعد فتره تغيرت عنده للاسوء، لانه لم يحسن تربيتها ولم يحسن مناصيتها بالحق. فالتقصير تقصيره والجرم جرم. اذا ندرك هذا المعنى يا اخواني، هذه فكره كبرى كثيرا، اين المفر منها؟ الشرع نهى عن الرهبانية، نهى عن الرهبانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضيت رهبانية امة الجهاد، عايز تترهبن اطلع وسيب البيت واشتغل في الجهاد السلمي ساعات، هتشعر بمعنى الرهبانية، هتشعر بالحاجة الشديدة للمرأة. شئت ام ابيت احنا نتفجلك ونتفلسف وعايز نترفض، لكن اذا جد الجد وقع الخط فنشعر بالحاجه الشديده للمراه. اذا ندرك وخاصه مع اقدام رب العباد قدرها، اذا داهمك الموت او شعرت بكل الموت اثناء الحرب والقتال دائم والوضع يعني مش فعلة، أتشعر بحاجة شديدة جدا من المسألة. الكلام ده أعرفه من جرب. كلما أحس الإنسان بخطر انتهاء أجله زادت حاجته للإنسان، بل زاد إفراز المني في جسمه. طب أين مفره؟ وقع هذا مع خير الخلق، مع الصحابة، مع الصحابة في غزوة بدر. لما خرجوا إلى بدر، بدر كانت متنزهة، كان فيها حدائق غناء، فيها نساء، فيها الماء والخضرة والرجل الحسن. ها؟ أبدا فيها صحراء جرداء، وفيها مشركين جايين من مكة يحاربوهم، وفيها قتال وسيوف. هل هذا الجو جو يذكر بالنساء من قريب أو بعيد؟ ومع ذلك لما أحس الصحابة بالخطر وأنهم قلة وسيواجهوا كثرة وقد يبالوا عن أبو بكر تأمين وقد يلقوا ربهم في هذه اللحظة، حاجتهم للنساء بدأت. المني غدا في بطونه، طب يعمل ايه؟ ربنا يرد الوقت الناس لحظة امتحان الجيش، ليلة بدر في الليل، وإذا رب العباد ينزل النعاس على المؤمنين جميعا باستثناء المسلم. ناموا جميعا وغطوا واحتلموا كله، كل اللي ينزل ده ربنا فرجه. لدرجة كل صحابي قاموا من النوم منزعج، أنت على سهر، وكان ممكن تباغت بليل والجيش يحتاج تعمل يبيد الجيش بسببك، بسبب نومك. فالنوم نفسه وأنت على سهر جريمة وعيد وسبب كبير جدا، قد يعير الإنسان بها ولده الدار وقت المعركة حد يفعلها، وخاصة لحظة التعامل بشيء. كل صحابي قام شعر أنه عمل عملة سودة، فأيه مزعج نام، مش ناموا بس واحتال. والقرآن في هذا الوقت خلي خد ينزل بتفصيلات دقائق حياة الناس، كل ما وقعت حادثة نزل بأمس. لدرجة الصحابة الرسول كان مرعي الموت أن ينزل القرآن يفضح ما وقع عنه. وقد وجدوا ذلك في موقف كثير جدا. الله بن عمر هو الذي يقول: كنا نستحي ان نباسط نساءنا والوحي ينزل. وقت نزول الوحي كله عاد بن سلمة، كان كل رجل منا يستحي يزود الهزار شويه مع مراته. نستحي ان نباسط نساءنا خشيه ان ينزل فينا القران اليتلى. لدرجه مش الصحابه بس اللي عندهم يقين، ده حتى مرضى قلوب المنافقين كان كلما جلسوا جلسه وتآمروا مؤامره نزل القران به. حتى ان الله في مالئات مش امر عدو، يقول لك الله وقع الفرج الموجع دي، نتكلم ما نتكلمش، هنتكلم القران البحر. طب نعمل ايه؟ اللحظه اللي قاعدين يتساوروا فيها وقال القران سينزل البحر، نزلت الايه: يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئ إن الله يخرج ما تحزنون، هنطلع بره. فوصل للمرحلة عجيبة جدا، كل صحابة أي منهم بس متوقع أن الله سيفضحه. طب يعمل إيه؟ ما ليش الغرض؟ فكل صحابة قال: يا رب ما ليش غير؟ استمر تفضحه، استمر تفضحه، وسأريك من نفسي. اللي كانوا بالليل نايمين في غاية الخوف من المشركين، في غاية الإحساس بقرب الموت وقرب الأجل، كل هذه القضايا مع النوبة ومع الاحتلال ومع وقع الحدث على قلوبهم، الكل قام في منتهى الهمة والعزيمة والإرادة: يا رب استرني وسأريك من نفسي ما ترضى به عنك. يا رب، كل واحد عمال يتضرع وفهم أنه وحده الذي نام، حدش نام غيره، والعمل السنة دي ما حدش عملها ابدا غيره. فتخيل ان ده احساس كل صحابه في الوقت اللي بتضرع كل حتي اذا بالمطر ينزل. فاعتقد كل صحابي ان المطر نزل له ليغتسل استجابه لدعوته، وده اول انفراج من الله ورضا عنه وعن توبته وعن استغفاره. تخيل لما يرى آية وأن الله أنزل المطر استجابة لدعوته هيعمل إيه؟ خلاص يا أنت سترتين وفتسرت مش هتعرف بجانبه، أنا سأريك اليوم. كان النتيجة إن كل هذه العوامل دفعت بهمة الصحابة وعزيمتهم وإرادتهم في الخروج إلى القمة. إلى القمة. ثم بعد أن استفسر القرآن ينزل يصف المشهد كله. وصف تفصيل طبعا هم دليل. اللي حصل والقرآن شخصه. قال إذ يمشيكم النعاسة أمانة من مش مذكر يعني هم مش حضرتك لا برغم أنفسكم وبتقدير الله لكم إذ يمشيكم النعاسة أمانة من لأن الصحابة كان بأمن إخواننا جلسة أيام ما ناموا فلو وصلوا اليوم الرابع كانوا انتهوا اليوم دي كانت ضرورة رهيبة هم في أمس حاجة إليه ولذا يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم من رحمة ويذهب عنكم مثل الشيطان وسوس إبليس الحاجة النساء راح خلاص انتهى بالإعلام ويذهب عنكم مثل الشيطان بس وقصة الدعاء والاستجابة وتخصيص كل واحد بالإجابة قال وليربط على قلوبكم يا سلام سبحان ربي لما يدير هو راح المعركة بحوله وقوته إيه ده يا إخوانا هو ده أسباب النصر بس لا قوة عسكرية ولا حصار ولا قوة دبابات أبدا أبدا أدار الرب المعركة بهذه الطريقة الربانية البحتة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الأرض اللي نزل عليها مطر مددت بالنشفة سهل الجري عليها بخلاف أرض المشركين ما زالت تغوص فيها الأقدام وكانت النتيجة انتصار رهيب في المقابل المشركين ما ناموا وده كان اليوم الرابع استيقظ الصباح ما منهم واحد يرى صمت وزاد عماه وعمه لما أخذ النبي حكمة من رمال في صبيحة يوم بدر فألقاها على وجوهه وقال شاهد النبي طب شفنة الرمال من كف اللي في السنة تصل لكم واحد من 59 جندي من المشركين 10 20 50
مش كله
أبدا رب العباد رمى برمي نبيه ما فيش ذرة المال واحدة من رمى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذرة جاءت في عين طلع في الحفل اللي كان ها؟ يبقى 950 950 ها؟ مش كده لقيت فألف 900 ذرة كل ذرة ذهب لها هم مش نايمين وجات الرمال خلت كل واحد عمله في الحليب مش شايف فأي دهش بالأمس فقط كانوا يروا من يقين كما نص القرآن وإذ يريكموهم إذ التقيت إذ الفجائية بداية اللقاء وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كما يبقى المؤمنون لما دخلت شفعلهم في اليوم اللي قبليها رأوا المؤمنين المشركين قلة وده شجعهم يدخلوا الحرب والكفار رأوا المؤمنين قلة وده شجعهم الليل كله يسهروا ويشربوا الخمر ويسكروا ويسمعوا المبادئة والرقصة فكان النتيجة أبو جهل بجهله لما رأى المؤمنين قلة كان ده سبب في إنه دمر قوة الجيش أم الصبح هم ناموش ما منهم واحد يرى صمت وجاءت الرمال فأعمتهم يقول أحدهم لما أصبحت صبيحة ليلة بدر كان في ليلتها أمامي أبو عبيدة بن الجراح فلما أصبحت صبيحة نظرت فإذا بي أرى عشرة أبو عبيدة ابو عبيده واحد لما قام من النوم مع الدردشه مع الرمله شاف 10 ابو عبيده قال فلا ادري ايهما افضل فشل السيف بيني مسك السيف مش عارف ينبح ازاي فمن الرعب ما منهم مشرك ضرب بسيفه وذاك تعب الخمر يعني باستثناء المبارزات اللي حصلت في البدايه والتصرفات البسيطه اللي حصلت فيها من سيدنا عبيده القتلى كلهم مشركين والاسرى كلهم مشركين لان كل واحد مسك السيف ومن حول ما يرى السيف شل في يمينه ولذا جاء الامر بالنيف فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل من ما اقتلوا فين في رقبته اضرب فيها مش هيقاوم وموضع الدفاع عنده ايه ايده اضرب ايده نفسها مش هيقاوم اللي فيها سلاح ولذا جاء تحديد الضرب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان البنان الاصبع اللي مسك بالسلاح يضرب ايه إذا يدرك هذا المعنى فيضرب في المقتل لا يقاوم ويضرب في موضع الدفع عنده لا يقاوم أين قوته؟ لا قوة ولا حماية إذا السبب أن الله رأى عندي الفطرة فطرة احتياج الإنسان للرجال فنظمها وشرع المسألة وضع له قواعد عجيبة جدا طبعا هذا الموضوع يتكلم موضوع خطير وانا اسوقه لان كثير من الناس للاسف حتى المسلمين اساءوا الفهم فيه احل الله مبادئ نكاح الحرائق واضاف اليها سعه السبايا ومن الثياب ودي من القضايا الشائكه ان الغرب يطمطم الليل والنهار عليه وانا تعمدت اعرضها لانها في وسع التشريع بل في وسع البشر واذكرها عامة حتى نتعلم حقيقه دينه يا اخوانا ما نتكلمش على حاجه تحتاج منها للدفاع لا قوه الدين فيه ندور بس نبين هذا الحق الحق ابلغ والباطل لجد مهما عظم ربنا قد شرع الزواج اولا بالحرائق وأحل الرجل أن ينكح مثنى وثلاثة ورباع وأن خلت فيه واحد وخلي بالك حتى التعبد من القضايا الشائكة التي يطمطم الغرب عليها ودول من أخطر قضايا في هذه القضية وإن شاء الله أسأل الله يعين أن يعزو ضحطة مثلها أولا موضوع التعبد أبدأ به لخطورة وخاصة أن الضعف اللي بيعترينا ده أيضا ضعف قدر الرجل بعد 40 تبدأ مرحلة الضعف يعني احنا شرحنا الكلام ده في الفصل الماضي مش كده ولا ايه وحاجته للنساء تزيد جدا 90% من حالات التعدد بعد 40 عند الرجل وصل المعنى ده؟ طيب الرجل محتاج أن يعد الشرع منعه أبدا لكن وضع له شروط وضع له شروط الأصل لتعمل ووسع الإنسان واحد وسع الإنسان واحد لكن الله عز وجل حين شرع التشريعات علم تعالى أن أهل الباطل لن يفتوا أهل الحق يعيشوا معه وإن لم نقاتلهم قتلونا وإن لم نواجههم واجهونا طب إحنا عايزين إيش ديننا في بلادنا أبدا مش هنعمل في مشكلة يا إخوانا ده أنا عايز أعيش ديني في بلدي في بلدي لا تبقى أنت إرهاب هتنشر الإرهاب هتنشر هذا الدين الحياة السوية وفقا لشرعة رب البرية تملأ قلوب أهل الكفر غيظا شئت أم أبيت ورب العباد قضى بعداوة أهل الباطل لأهل الحق وإن كانوا صفوة الخلق الأنبياء بل إن كانوا مسلمين قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إذا عداوة الحرب قائمة، شئنا أم أبينا. أهل الباطل لن يدع أهل الحق يسمع الحق، سيقاتلون. من الذي يدفع؟ الرجال والنساء، يقين الرجال. من الضحايا والقتائل والقتلى؟ الرجال. طب اين انت النساء؟ مشكله اجتماعيه. مع الحروب يزيد عدد النساء على الرجال، وحيستمر يزيد يزيد الى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الساعه الصغرى، قال له ظل الدجال، قال سياتي عن الزمان يظهر الجهل ويذهب العلم وتفشي التجارة إلى أن قال ويصبح للخمسين امرأة القيم الواحد. يعني نوصل لمرحلة أن يبقى عدد النساء بالنسبة للرجال 50-1. من النساء؟ من يرعى النساء؟ هتقول لها نراها ماليا. طب وهل الناحية المالية وحدها تغني عن الرعاية النفسية؟ تغني عن الرعاية العاطفية؟ تغني عن الرعاية القلبية؟ أبدا أبدا يا إخوان أبدا. كما أن للمرأة حق في الأكل والشرب، لها حق في قضاء وطنها بالحلال، لها حق. رب العباد جعله حق لها، لابد أن نعلم هذا الحقيقة الأولى. طب أين تبدأ؟ إذا قتل الرجال وكل رجل اتخذ واحدة، بقية الفتاة فين؟ هيعيش عوانس؟ طب والعنف دي؟ ده الزنا لحظة ضعف تمر بها في عمرها ولو مرة، تقع بين الخمسة. ومعنى أن تضعف مرة فتقع في هذه الليلة، فقدت أعلى ما عندها شرفها مكانتها، فأشرف ما في المرأة عرضها، عرضها لك. يعني حتى العرض أنفسهم سموا العدوان على العرض إيه؟ زنا. يعني زنا الكلمة نفسها كلمة مصطفاة وبدقة عجيبة جدا. يقول أهل اللغة: زنيت الجبل إذا علوت قمته، زني الشيء على قمته، فزنى الرجل بالمرأة على أشرف ما عندها، فشرف المرأة في عرضها وشرف المرأة في أمومتها وعرضها سبيل الأمومة، وشرف المرأة في زوجيتها وعرضها سبيل زوجيتها. ولذا كانت مهامها كما تكلمت في السابق الأمومة والزوجية، هذا أشرف ما عند المرأة وأشرف ما تعطيه المرأة. ولذلك حتى روعي حال موتها، إذا ماتت المرأة أين يقف الإمام منها؟ في منتصفها عند أشرف ما عندها يدعو لها. الرجل العكس يقف عند رأسه، لا كما يظن بعض الناس أنه يقف في منتصفها حتى يسترها عن الناس، وهو مش من الناس، والإمام برا الناس. أبدا يظن هذا أشرف ما عندها، يستحق الدعاء والضراعة. التي عفت وصامت عرضها عن الحرام تستحق أن تتضرع لها الأمة بأسرها وتدعو لها برحمة المرأة. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة. المرأة يا إخواني رب العباد جعل هذه الطبيعة، وجعل لها رحما لم يجعل للرجال، وجعلها أما وزوجا اختلاف رجل. فإذا كان الرجال يفتنون فمن لليتامى ومن للأرامل؟ ومنها هنا شرع الله التعدد لا لإشباع شهوة الرجل ولكن لإحصان المرأة ورعاية اليتامى. ولذا جاءت الآية آية التعدد في هذا السياق جاءت في سورة النساء. السورة تسمى سورة إيه؟ ومعنى سورة النساء يعني التكليف فيها والتشريع فيها مداره على حفظ حقوق المرأة. بل عندنا علم اسمه علم مقاصد السورة. السورة لها مقصد عام تدور حوله كل الآيات المبارك التي فيها. ما المقصد في سورة النساء؟ جمهور من تحدث في علم مقاصد قال المقصد في سورة النساء بكاملها بيان حق الضعيفين المرأة واليتيم. السورة من أولها لآخرها لحفظ حق المرأة واليتيم، بل فيها فرض الجهاد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بس لا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. فسميت القرية الظالمة أهلها إذا ضاع فيها حق اليتامى والسكانى والنساء. ففرض الجهاد وجعل من أسباب فرضيته حماية المرأة واليتامى، أحميهم وأضحي بحياتي من أجلهم ولا أضحي بملاليم في الصرف عليهم وبجزء من وقتي للعيلولة لهم وحسن توجيههم وتربيتهم وقضاء احتياجاتهم كيتامى وسكنى. لذا جاء الأمر في هذا السياق فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. يبقى الأصل في النكاح جاء من أجل اليتامى والسكالى لا من أجل شهوة الرجل أن يستعمل أمهات السكالى أمهات اليتامى أبدا أبدا. الرجل بإمكانه أن يشبع عطره من امرأة واحدة عايز يجمع كل إنها جامع، ما الذي يمنعه؟ يجمع كل الليل. وكثير منكم موحد مكتفي بواحد شبعان مش شبعان، لكن الشباب سهل. طب انت شبعان ومن لهذه يعطيها حقها؟ شيء لحبيبي تكفل بأسرة أسرتين ثلاثة، وإن كنت هتوزع وفرت فلكل مرأة حظها يكفيها المرأة مرة هتكفيها وتشبع جنسك. لكن تبقى انت أشبعت كالمرأة أربعة، كم استمتعت بها في الأربعة أيام؟ لحظات. لكن أنت المسؤول عنها كل هذه الأوقات، حماية ورعاية ونفقة وقضاء لكل احتياجاتها النفسية والطبية والعائلية والتربوية والجنسية، كل جوانب الحياة أنت مطالب بتوفيرها للأسرة. يبقى الأصل في تشريع التعدد شرع من أجل المرأة ضد المرأة. هم اعتبروا هذا جرم في حق المرأة. أقول بئس ما فعل. فإن منعنا رجال التعدد عنس النساء، بل تحضرني مقولة لا أنساها، بل الحرب العالمية الثانية كان عدد القتلى من ألمانيا كبير جدا. صحفية ألمانية قرأت التعدد في الإسلام فخرجت بمقال عجيب. تقول الغرب الآن يمنع الرجل أن يتزوج غير واحد بقانون، فمن لنا نحن السكالة؟ المرأة منا ترضى أن تكون تحت ربع رجل يرعاها خير من لا يرجل يرعاها. خلي بالك اللي جرب اللي ذاق عرف. المرأة الآن أجربت تتمنى ربع رجل، تتمنى ليلة من رجل في الأربع ليالي، لكن يرعاها حينها مشاكلها مش شكل أبنائها، يربيهم، لأن حتى حضانة المرأة حتى سن معينة ثم يخرج الأمر عن يدها وعن طوعها. الطفل صار صغير تقدر تحضنه، لكن بقى شاب صغير في البيت معظم وقته في البيت تستطيع أن توجهه، لكن خرج من البيت لا تراه إلا دوال، كيف تصل إليه؟ يصل إليه الأب؟ لذا كانت الحضانة شرعا مسؤولية الأم في السن الأولى، مسؤولية الأب إذا بلغ الشاب، بل إذا أوشك على البلوغ. لذا نقل الشرع حضانة الطفل لأبيه أقصاها التاسعة من عمره، التاسعة، لأن التاسعة بداية البلوغ عند بعض الشباب وعند الفتاة، فبدء سن المحيض عند المرأة 9، وبدء سن البلوغ عند الرجال 10. ذلك الصحابة يقول لهم تزوج 10 تزوج، والنساء تزوج 10 و9، سيدة عائشة تزوج 9 عمري، وكانت طبعا الغرب 9 سنين يعني كنت 9 ابتدائي، لا ده عروس وحاضر وتنجح وتصبح أم وربت أجيال. تزوجها النبي في 9، مات عنها وهي في 18 من عمرها، كانت ايه؟ طفلة. احنا عندنا الآن للجامعة تبقى البنت في الجامعة ماشية مع امها لسه استريتش واصل لك وامها مرقبة يا ولية بنتي، مش كنكوت كنكوت نايم على الدرج في مزرعة. نسأل الله العفو العافية يا اخواننا. لا السيدة عائشة عاشت مع النبي 6 سنين، من 9 سنوات إلى 18، يوم أن مات عنها النبي كانت أمة. يقول ابن عباس لما مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدت درسا يوما في الذكر ويوما في المغازي والسير ويوما في التفسير ويوما في الشعر وعلوم اللغة، فكان يأتيها علماء الأمة من كل مجلس يجلسون إليه يستمعون علم منهم فيقومون عن بحر واسع سماها إيه؟ بحر واسع في علومها وعطائها. 18 سنة عندنا لسه طالبة في الثانوية العامة كتكوتة كتكوتة شغل الكتكوت بتاعنا ده، نسأل الله العافية. هذا عمرو بن العاص تزوج عمره كام؟ 11 عاما، وزوجته 10 سنوات، وأنجب عبد الله بن عمرو وعمره 12 سنة. الفارق بين عبد الله بن عمرو وبين أبيه 12 عاما. مدرسة يا أخوان، مدرسة. إحنا في نحن في الضياع. الشارع بحكمته وضع هذه الأحكام لأن أقصى طريق للحفاظ على الأسرة ليس مجرد النفقة، لكن وجود أب يدخل ويخرج ويوجه ويربي ويعد الأسرة، هذا الكلام لا يمكن تحقيقه بالنفقة وحدها، لا يمكن. عيولة الرجل للأسرة من أبطر القضايا، لهذا حمله الشارع عيولة فوق عيولة، بدل ما تعول أسرة عول أسرتين عول 3 عول 4، وكل ذلك أجر لك وإن كان في حقيقته حمل عليك. لكن توسع الرجل عن أسرة 2 3 4 أكثر من 4 ممكن يعتز. لذا اكتفى الشارع بـ4، وإن كان في حالات نادرة، يعني قبل البعثة كان بعض المشركين متزوج 10 زوجات و12 زوجة و100 زوجة، وما زال في بعض بلد الكوفة لغاية النهاردة يعني زاد في بعض بلد الكوفية ما زال الرجال عندهم يتزوجوا بعدد الغنمات، كل الملك مئة غنمة كم عروس، فاللي عنده 1000 يبقى عنده 10، عنده 2000 يبقى عنده 20 ضعف، ها؟ وعد كل 1000 كام؟ بحور والشك وصلت؟ ها؟ يا اخوانا لو دخل في معانا. فالشارع راعى التعدد من أجل المرأة لا من أجل الرجل، هذه واحدة. الأمر الثاني يقطع عليه خلاص. قال فانكحوا مش عيب رأى أما طاب لكم، يعني ما طاب لكم؟ لا، هل ما طاب للإنسان لا يأخذه إلا ما تشتهي نفسه؟ سلامات، الكلام ده عند أصحاب الشهوات. لكن المؤمن تطيب نفسه لمجرد الشهوة؟ لا، تطيب نفسه لدين المرأة، لأنها أم، لأنها مدرسة، لأنها تخرج أجيال ورجال، مش قضية شهوة. ولذلك كان هذا أمر الإمام أحمد بن حنبل لما ماتت امرأته وهو عاد من جنازتها قال زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي. أراجل من أموات الغزال وهم شرارة الغزال، حديث ها؟ رأى الإمام أحمد بن حنبل طبعا في كتابه وقال الإمام ابن حجر السلام نظر لي شعر قال أراجل من أموات الغزال وهم شراركم وعزابكم يا رجال. رواه أحمد والموصلي والطبراني الثقات رجال من طرق فيها اضطراب ولا تغلب من الضعف على كل حال. الشاهد ان المنح صح عندكم على قواعد. فقال قال يا امام فلان عنده بركان شقراء وعوراء، اللي هم الشهوه فهم التعدد من اجل الشهوه هيقول عايز ايه؟ ولذلك لو سالتك لو خيرتم بين الشقراء والعوراء ما تختارون؟ كله في اتجاه واحد. الثاني مش نص عليه، مش كده ليه؟
عشان عورك.
الإمام أحمد كان أذكى منا لأنهم ربوا على غير ما ربينا عليه، قضية مش قضية في النكاح شهوة أبدا أبدا. سأل سؤال ثاني قال أيتهن أكثر دين؟ الاثنين عندهم دين وفت مسلم وأبو صالح وبالدين صالحتين، فشكرها لم ينفي صلاحها لكن هو لا يبحث عن مجرد صالح. قال أيتهن أكثر دين؟ قال العوراء. قال علي بأكثرهن دينا. فكان بعد هذا الإمام أحمد إذا هم بدخول داره قال عند الدخول بسم الله ما شاء الله لكم تلك، فعرض صف الطلاب تلاميذ قال يا إمام هل ثبت هذا الدعاء في السنة عند دخول البيت؟ دعانا دخول البيت نقول ايه؟ بسم الله ولاش بسم الله خبر، لكن هل ثبت ان دخول البيت نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله؟ قال لا، بل ثبت في الكتاب، مش في السنه بس، لا ثبت في الكتاب. قالوا اينها؟ قال زوجتي جعلت بيتي جنه ورب العالمين يقول فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى ثبت في الكتاب ولا ما ثبتش؟ وكان ذلك ايضا اذا ندرك كيف حول بيته لجنه؟ يبقى هو ده معنى ما طاب لك. نتزوج من تجعل بيتك جنة سعادة، لكن ايه حلاوة الجمال وتجعل بيتك نار؟ يبقى طاب، ها؟ يبقى ده ما طاب لكم ولا ما اشتعلت به أجسامكم؟ هتولى، ها؟ هتحول لك البيت حريق. ليش الله تعالى ها؟ لذلك كثير من الناس كل همه بس الشكل والصبيخ. يا اخواننا كل ده يعني امر زائل، فالجمال مهما عظم سيؤلف، لازم نفهم هذا. ومهما علا مع الزمان سيزول. كم من امراه غيث الجمال تلاقي زوجها يبص غيرها رغم جمالها الطائر، لن ألف الجمال خلاص انتهى، وسيذبل مع عامل تعري يمر زمان لازم تغير جماله، والا سال امك كيف كان جماله في شبابها والى اي شيء صارت، فهل ستبقى امراتك شبابا ما عاشت معك ولا هتكركب عندك؟ لازم نفهم يا اخوان الجمال سيذبل شئت ام ابيت، وان لم يذبل ويؤلف فالجمال في جل الأوقات داعي للدلال إلا ما رحم ربك، داعي للدلال تدل به على زوجك، الدل على فتن خلفه، ها؟ رحم الله صفوان بن عفان كان من أئمة التابعين وكان بحر العلم، تزوج امرأة كانت آية في جمالها فدخل عليها يوم وجدها في حب الدين، قال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني. قالت أبشر. شوفوا تفكر فيه في الله وفي عظمة الله وفي قدرة الله وفي منة الله عليه شكرا نعمة الله عليه وتفكر فيه. قالت أبشر فأنا أقدر. قال من أدركت؟ قالت أما علمت أن الشاكر والصبر في الجنة؟ قال نعم. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلك فشكرت وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. الجمال هيجعلك عند العين كارثة مصيبة وضعت إذا ندرك هذا المعنى. فالجمال داعي للثلاث لكن الشيء الباقي كان واحد منهم هذا موضع مطابة إذا جاءت الآية فانكحوا ما ألش ما لذ أو ما جمل لكم النساء قال انكحوا ما طاب والشيء الذي طاب النفس تشتهيه والنفس ترتضيه والنفس تسكن إليه وترتقي به. يبقى مش مجرد الشهوة بس لا ده الشهوة يسير في مطاب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الإمام القسيمي رحمه الله تعالى جمال بن القسيمي في كتاب التفسير الجليل سماه معادن التأويل ذكر عبارة جدا جدا يقول سبحان من وضع هذا التشريع لماذا شرع المثنى والثلاث والرباع للعاقل الحكيم الذي يحسن العدل بين النساء الذي يقوى على العدل بين النساء إذا عاقل وحكيم ليقدر يعدل بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة يقين عدل ربنا يقول لا أنت يلزمك وجوب أن تعدل. ليه؟ لأنها تطلعنا جيل من الحكماء من العقلاء قالوا في هذا الاتخاذ من نفس النساء أما السفيه الذي لا يحسن العدل بين الاثنين لا بد أن يقضي وطره فرب العباد حصر في واحد قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد لن تطلعنا جيل إيه واقع زي حالتك تعبان يبقى كفاك واحد يبقى بهذا نحن نحدد إيه مش بنحدد الناس بنحدد الناس. وفي هذا الانتخاب الرجل الحكيم العاقل الرديل اللي يستطيع يعدل بين الاثنين الثلاثة وأربعة يقول له عدل وطلع جيل ورب جيل سواء من أبنائك أو من أبناء من رمل نسائه من المجرمين وغيره رب جيل ما دام عندك المقدرة على التربية رب وعدل التعبان الكحيان اللي مش قادر يعدل بين اثنتين هيعدل بين أبنائه لكن لازم ياخذ وقت لانها فطره يبقى اتجوز بس واحده لا تزيد عشان كده قال لذلك يا ادنى الا ايه الا تعول الرجل الا تدور لانه جائع والضعف عنده شديد لا يستطيع ان يعدل بين اثنتين فلو طلب منه فوق وسعه لجار وجار يحق للنار فرب العباد راعى وسعه رغم ضعفه يبقى التعدد راعى الرب فيه الوسع ده من الراعي وسع المرض وسع الاطفال وسع اليتامى وسع السكالة وسع المجاهدين وسع الامر لما المسلم يعلم انه لو قتل في سبيل الحفاظ على اعراض الامر سيجد في الامه مريم عشان تكون اولاده حيكمل ولا تقدم يبقى راعى الله ذلك كله رعاه ولا لم يرعيه اي تشريع خلافه يرعيه يبقى التعدد رحمه بالنساء مش رحمه للنساء ولا ظلم للنساء ولا جور عن حقوق النساء ده لو دققنا لكان حملا على الرجال مش على النساء حمل على الرجال احنا بنكلفه بعيونه اسره بكاملها من أجل قضاء وطنه معها إشباعها في الحلال حتى تعذبه مش قضية شهوة، ده الهدف منها إحصان امرأة ورعاية أسرة وتربية جيل. ليه حصرنا الموضوع كله في الشهوة فقط؟ هذه كارثة. إذا شرع التعدد، وضح قصة التعدد، يبقى فيها جواز المرأة ولا عين عدلها؟ والله لو علمت النساء حقيقة هذا لكانت أول من تصادف برجال التعدد، وخاصة مع نسبة الأنوثة الآن اللي وصلت في الأمة لمرحلة مفزعة مفزعة جدا. كم عدد العانس في جل بلاد العرب المسلمين؟ آخر الإحصائيات تقول إن بعض الدول وصل عدد النساء 3 أضعاف الرجال. طب 3 أضعاف دول، لو ثلث النساء تزوجن الثلثين يروح فين؟ يروح فين؟ مشكلة اجتماعية يا إخوانا، رب البرية حلها ونحن زدناها فسادا وضلالا وغيا وبغيا وظلما للنساء وظلما للرجال وظلما للأمة. أيهما أعدل؟ حكم الحكم العدل ولا أحكام الخلق؟ يا إخوانا اللي عرف هذا القدر التشريعي، أما يرى أن هذا قد حوى وسع كل شيء مر به؟ الحب الفرد والزوجة والطفل واليتيم والأسرة والمجاهد، كل هؤلاء حواهم رب الحكم الواحد. ولذا يقول ابن عباس كنا نعد أفضلنا أكثر نساء، لأن ده تحمل مش أكثر بعضهم. أنت تعبان تحمل مش أكثر بيت واحد، أنت تسويه. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل، كان صديق عمره بشر الحال، بشر الحال، وكان يتنافسان في العبادة أيهم يسبق بشر زهد في الدنيا أبا الزواج، وتفرغ للعبادة الصيام نهار وقيام ليل وعبادة متواصل. إمام أحمد تزوج خلف، فرأى بشر رؤية عجيبة جدا أن الإمام أحمد سبقه في الجنة، فقام في صلاة الفجر مزعج انطلق الناس قال يا إمام خبرني بربك بما سبقتني في الجنة حتى ألحق بك. الإمام فكر قال يا بشر إن سبقتك بشيء فبالزواج، فأنت تجاهد نفسك وعن نفسك، تجاهد نفسك وعن نفسك، وأنا أجاهد نفسي وعن نفسي، وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ يبقى جهاد صاحب الأسرة زي جهاد صاحب الأربعة؟ يقينا لا. أين جهادك من جهادي؟ وذلك يا أخوانا كان السلف، يعني أنا متأكد، يعني بحثت الصحابة زميلة لم أجد صحابة اكتفى بواحد، كلهم عقلاء وكلهم حكماء. أربعة دي مسألة عادية جدا، بل الخلفاء الراشدين الأربعة زهير. كم عدد نساء كل واحد منهم في حياته؟ كم تزوج النساء؟ زهير بالتوافق العجيب بينهم. أبو بكر عدد زوجاته في عمره 9، 4 تطلق واحدة وتزوج واحدة يبدأ طبوه مقفول على طول. ها؟ عمر معدود نسائه 9، عثمان عدد نسائه 9، علي بن أبي طالب عدد نسائه 9. إحنا فين بقى؟ واحدة واحدة. خايفين يسمعونا. شوف الخوف حتى من سيارة إخواننا، ده احنا بنبين حق حق شرع الرب، شرع الرب يا إخواني الذي شرع هذا هو العليم الخبير، مراعاة الأسرة، مراعاة البيوت، صيانة البيوت، حل المسلم لمشاكل أمة من حوله ومنها زوجات وأسر السائل المجاهدين اللائي تبكين ورمين ويمتموا أليس هذا حق على المسلمين جميعا؟ يقين الحق، يقين الحق. لو وجد المجاهدون من يرعى كتاب الله لتحول حال الأمة، لما أصاب من ضعف وخوف. إذا ندرك هذه المعنى، فرب العباد لما وضع هذا التشريع راعى كل هذا. من أعلم بهذا كله من الرب؟ ومن أقدر على التشريع بهذا كله من الرب؟ وده التشريع اللي بيقالوا علينا، بيعتبروه سلمة وثغرة. بعض المسلمين يطلع في الخارج يستحي يقول عندنا التعدد، لا 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 ربنا فإن خفتم على التعدد فواحدة، والتشريع دخلت ما مش دلوقتي، إن خفت دلوقتي إن عددنا أو نفس التعدد أو نفتح صرمنا بالتعدد. هذا من جبننا ومن خوفنا. الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد الجبار موقف طويل جدا قبل ما أسأل ربما عدت، لكن في أول حاجة كان كتب واحد، فأحد الأعراب هو مش حدث عن التعدد يتكلم عن فضل التعدد، قال لفضل الشيخ أما تحدثنا عن التعدد كان مجوز كده، قال لي أنا من الموحدين. فالأعراب محتملة الكلمة، قال لي بني علي ما تقول أنا من الموحدين، كل الموحدين قول أنا من الخليجين، قول أنا من الخليجين. قلت له والله عارف مصر شو ابن ألفا يشوفتم بقى لتعلم واحدة، يبقى بتاع الواحدة من فين؟ وصلت؟ أهل نسأل الله العفو العافية. إذا نمتلك هذا المعنى القضية الأخيرة بس إحنا أعطلنا شيخ الأسف
يستدلوا بالآية بس عن تعدلوا بالآية
هذا من الجوز لما يقول تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، لا بد أن تفهم الآية على مرادها. قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا يعني العدل المطلق، وهل الرجل مطالب بالعدل المطلق؟ هل يملك قلبه؟ أبدا. لذا ختم الله الآية بقوله فلا تميلوا كل الميل، يبقى العدل الذي ينافي الميل كله، العدل الذي ينافي الميل. ولو علم النساء ان الرجل مطالب بالعدل، طبعا بعض اخواننا فهم العدل العدل فهم من العدل في النفقه والمبيت، وهذه كارثه، هذه كارثه. النفقه مطلوبه والعدل في المبيت مطلوب، والعدل في كل شيء مطلوب إلا أمرين. إحنا بدلنا العدل في كل شيء إلا أمرين، جعلنا العدل في أمرين، ودي كارثة. جعلنا العدل في النفقة والنفقة، لكن الشرع طالبنا بالعدل حتى في النظر. يعني لا تنظر للمرأة بعين الغلط وللأخرى بعين الغلط، عد هذا جورا. لا تقرب واحدة تعطيها حقها في مقدمات الجماع وتمنع ذلك عن الأخرى، هذا جور. أمران فقط عوفي الرجل منهم في العدل، الميل القلبي والوضع الجماع. الميل القلبي ليه؟ لأنه لا يملكه. امرأة أحب إلى قلبه من الثانية لأنها يعني أكثر لطفا أكثر حبا أكثر عطاء، هذه مسألة لا أملكها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن هذا قسمي في أمرك ولا أستطيع أن أعدل فيما لا أملك وأنت أملك، قالها عن الميل القلبي. لكن حتى مع الميل القلبي أمرنا أن نوفي لها كل حقوقها، ودي قاعدة شرعية يا أخواني، مش معها بس، مع كل من يكره. مش امرأة بتحبها، دي امرأتك يتيمها تحبها في نسبة حب، وإن لم تبلغ الأولى لكن النسبة موجودة. نحن أمرنا بالعدل حتى مع من نكره، مع من نكره. هذا عبد الله بن رواحة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحصي على يهود خيبر تمر خيبر يخرج هو على الشجرة، فخافت يهود أن يجور عليه بالتخدير، تخدير يقدم التمر على الناس وهو على النحل، فجاءوا بهدية ضخمة كبيرة وقالوا هذه لك يا ابن رواحة. فصرخ في صرخه عجيبه قال ويحي يا معشر يهود اترسونني لاخون الله ورسوله والله لقد جئتكم من عند احب عباد الله الى قلب ووالله بعد ان عرفت ذلك انكم لابغض عباد الله الى قلب ولا يحملني حب لرسول الله وبغض لكم على ان ادور عليكم في تمره واحده قد خرست تمركم بكذا فان شئتم اخذتم التمر كله ولا نصف الثمن وان شئتم اخذنا التمر كله ولكم نصف الثمن فبكى اليهود وقالوا مثل هذا قامت الثمن فقط اذا امرنا بالعدل حتى مع النكره فكيف بامراه تحبها وان كانت اقل من غيرها فالامر بالعدل يقينا فلم يعفى العبد في العدل الا من الميت قلبي هذه واحده الثانيه عدد الوفاه امراه حيضتها يوم وليله والثانية عشرة ليالي هل أنت مطالب في وقت حيض من حيضت عشرة أيام أن تجمع عدد المرات التي تجمع فيها اللي حيضت يوم وليلة عفى الله عنك فيها هي لها ليلة أكلت معها طلعت حائض رزقها طلعت طاهرة رزقها خلاص شيء أنت لا تنكر فعفى الله عنا في هذين الأمرين أما ما عدا هذا فحتى النظرة أمر بالعدل فيها اللقمة أمر بالعدل فيها السكنة أمر بالعدل فيها فإذا وجدت المرأة من الرجل هذا تعتبر هذا دور عليها ولا قمة الحياة الطيبة يبقى طابت لها الحياة وطاب له منها الحياة ولا لا إذا ندرك الشارع أن ما أعطاش حكم وتركه مطلقا للناس يفعلونه كما يشتهونه لا بل وضع لكل حكم من احكام الله تاسف ان كنت اقل
في حد
نعم
في سؤال
برضه انا كنت عايز اتكلم كم الموضوع من الكلمين لكن شكلهم صوتوا علي
التعدد برضه في حد يقول لي استفاد من التعدد الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه ايه اللي استفادوه الزوجه الاولى
حول أتملك أفضل الناس؟
لا أنا بسألك كزوجة أولى هتك
الأولى تملك أفضل الناس؟
لا
قد يسبقها الموت إلى زوجها فيعمل لو مات زوجها تقبل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة ولا لا؟ رد عليك ها؟ وهي الثانية والثالثة والرابعة ما كانتش في يوم من الايام اولى ما الذي حملها على قبول ان تكون ثالثه ورابعه الا الحاجه والحوادث الاولى امراه والثانيه والثالثه والرابعه ليست بس النساء ولا كلهن نساء
من ناحيه الرجاله لكن من ناحيه الزوجه الاولى لا مفهوم
هذا مما لبس الشيطان على النساء وإلا في الثانية كانت يوم الأولى والأولى قد تكون يوما ثانية وثالثة ورابعة ورب العباد لما أدرى أقداره علمنا أن هذا الأمر ليس لأجله لقت الأولى لما أنا أتزوج النهاردة بكرة هي نفسها لو مت هتبحث عن رجل تكون له ثانية وثالثة ولو اقتربت عليها الأولى أنا أقدرت عليها هذا حق الله الآن عرفت أنه حق لما كانت ثانية ولما كانت أولى لم يكن هذا حق هذا من دور النساء ومن تلبيس إبليس عليهما ولا بد أن تعلم المرأة أن الله أحسن بها من نفسها وأنه أحق بها من نفسها وأن الله ما شرع هذا إلا لمستقبلها ومستقبل أخواتها من النساء وفي النهاية لن ينقصها الله حقها أليس الجماع نفسه مقدر؟ قد تكون مع امرأة واحدة ونفس مرات اللي تأخذها وربنا قدرها أنها تأخذها تزوجت اثنين حقها تأخذ تزوجت أربعة ما يصلها هو المقدر لها ولو لم يكن معك غيرها لن يصلها إلا ما وصلها ولو آمنت بقدر ربها لسلمت. لسلمت. لكن احنا نزعنا. واضح المعنى؟ بس. قضية التعدد الشائكة واحنا فتحناها وشاركنا في الأسئلة.
بالنسبة لمفهوم التعدد علماء
الأسئلة دي لما فتحنا باب نسألنا عليه مش مخلص.
علماء مصر بالكامل من أظهر لكذا في كل الطوائف ما يدروش فهم يعني مفهوم التعدد بالنسبة للمرأة المصرية أبدا يعني تتجاوز سماوتها.
سمعني. هذا البال الذي بينته الآن سمعني يعني حصل موقف طريف معي. كنت في أمريكا. في أمريكا. وفي منطقة راقية جدا في نيوجيرسي. منطقة ساوث ومعروف أنها يسكن فيها عائلة الكوب. تدخل هناك المنطقة من بابها أفخم القصور ترى على وجهها. وطلب مني محاضرة للنساء. نساء ليس. فقال يا شيخ ثلاثة أسئلة أرجو أن تجعلها موضوع المحاضرة. قلت اطرحها. السؤال الأول حقوق المرأة في الإسلام. السؤال الثاني التعدد. السؤال الثالث ملك اليمين. قلت وإليكن الذهاب. استفتحت ومن الله علي المحاضرة ظللت فيها ساعتين ونصف. شرحت فيها الخلاصة. الشاهد يعني الخلاصة في نهاية المحاضرة سأل سؤاله آن آن اقتنعتن أن حكم الله أعدل حكم فيما شرع لكم الحقوق وفي التعدد وفي الكنين. قلنا آمنا بالله ورسوله. اقتنعنا. اقتنعت قال اقتنعت. قلت طب ليه طلب ورقص؟ قالوا خير. قلت لهم عايز ندخل الشريط. المحاضرة الثانية. قالوا لي عشان تعطيها ده رجالة. قلت لهم طب اديها لي ورقص اسمعك. قالوا كان كذلك خذ. لكن هذه ليست للنشأة. شادي يا اخواني هذا هوى عند المثال. لكن لابد ان نعلم ان الحق حق. يا اخوانا يا اخواني الشك في عدل الله كفر. ان نشك ان الله حق الحكم فيه جور على النساء هذا كفر. الرب يجور فمن يحكم؟ وان لم يكن حكمه العدل بل الكفر فاين العدل والكفر؟ لابد ان نعلم هذا. سنفهم خلاص طلع اعتدى من الرد فقط مرة عدى قضية ملك اليمين.
مش تاني كتير
ايه؟
في كتير شغالين ولا حاجة.
بص يا فندم الشيخ حكم الله لا نملك امامه الا ان نقول سمعنا واطعنا. هو حكم الله. وان قصرنا او اسأنا فلا بد ان نقر التقصير مع قدر الله من ذنبه. اللي اكتفل واحد اكتفل واحد لكن لا يشك فيه ولا يسيء الظن فيه. والمرأة اللي استطاعت ان تقهر زوجها حتى وان قهرته لا تتهم شرعة ربها من ظلم الجنة والا فهذه كافية ان تنقلها من جنة النار. يا اخوانا الشك في عدل الله كبيرة من الكبائر. كبيرة من الكبائر بل من اعظم الكبائر. بنقول الكلام ده عشان ان الانسان قانع على الاقل حتى ما كانش قادر ينفذ الحكم يبقى مقتنع بالحكم. وضحت؟ لا ارد الاخوة الاحسان لذلك موضوع الحال الاخر الوقت كله.
بارك الله فيك.
اكتفي بهذا ولعل اكون وفيه.
خدنا التعدد بس.
ايه؟
خدنا التعدد بس.
أنا الوقت خلاص انتهى. عدى حماية. موضوع ملك اليمين موضوع شائك وكان يحتاج لشيء من التفصيل لأن الحقيقة الغرب أساء في إساءات بالغة رغم أن القرآن نص على كل تفصيلاته. أنا سأجمع لكم الآن إن شاء الله في آخر لقاء ونشرح تفصيلاته. حتى نتعلم يا إخوانا لما يعني أي إنسان يتعرض لمن يثير هذه الشبهة يبقى في صدر الرد ويكون عنده هو قناعة أصلا. وصل المعنى؟ لعلك من قال لو اقتنعت من مسألة التعدد اللي طرحناها هيبقى عندك أربع ستة ترمز على كل من يرجع أن يتهم حكم الله للزوج. لا ده هم الجائرون وهم الظلمة وإن زعموا لأنفسهم غير ذلك. فمن أحكم من الله ومن أعدل من الله لا أحكم.
شيخنا الله صلى الله عليه وسلم أنا قلت هي الدعوة ليس التعدد حتى أمكم أبري قلت هي الدعوة ليس التعدد. فالشيخ الله صلى الله عليه وسلم خير
أحكم أحد التعدد من المستقبليات لا تعدد
من الدولة بتعقل تشترط ألا تزول على دولة لأن بدأت الفترة الأخيرة تشترط الدولة في العقل عقد النكاح ألا تزول على دولة.
هذا شرط جائر لكن إن قبله الرجل هو تنازل عن حق
العقد حق
العقد صحيح يعني هو تنازل حق.
طب النقطة الشكل الثانية في الغرب على موضوع السيدة فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب هل كان موقع رايح حضرتك؟
هذه القضية إخواننا رد عليها بسيط. السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب والسيدة زينب بنت ولا مش بنت؟ والسيدة رقية بنت مش بنت؟ من تزوج زينب؟ العاص العربي. والسيدة رقية وام كلثوم تزوجوا مع عثمان ولما ماتت الأولى زوجة من الثانية ومن مات الثانية قال لو كان عندنا ثالثة لزوجها. خلي بالك سيدنا عثمان كان متزوجا لوحده وكان عنده زوجات أخرى أي كان عنده زوجات أخرى. فهل أنكر النبي عن التعدد؟ رد بسيط إن لم ينكر رسول الله على عثمان وتحفظ النفس ولما ماتت زوجته الثانية ولما ماتت قال لو عندنا ثالثة لزوجناك رغم أن عثمان عنده زوجات أخرى فهل كان الاعتراض على التعدد؟ ولا الاعتراض معلوم به الا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي يؤذي فاطمة ما يؤذيه كيف تجمع بين بنت عدو الله وبنت حبيب الله تحت سقف واحد؟ سيدنا علي واحد تزوج بنت ابو جهل وخطبها فكان الاعتراض على وجود بنت ابي جهل مع السيدة فاطمة الزهراء. يبقى الاعتراض على امرأة بعينها لا على التعدد كتعدد وضحت. وإلا لو كان الاعتراض على التعدد فالسيدة فاطمة بضعة منه والسيدة زينب والسيدة رقية ليست بضعة منه وأم كلثوم ليست بضعة منه. اللي جرى يا إخواني لكن هذا يعني لمن أراد أن يزور شبهات يزور شبهات. أنا أعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن في هذا الوقت التعدد على فاطمة غير مطلوب إن رأى هذا في وقت معين هل النبي صلى الله عليه وسلم يعترض على حكم الله؟ يستحيل يا أخوانا وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد ما عددش وكل الصحابة من حوله عدد ما عددوش وسيدنا علي بن طالب يعني هو قدر أنه السيدة فاطمة لم تبقى معه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بست أشهر عدد بعدها كان عنده أربعة وبلغ هذه نسائه كما ذكرنا تسعة سيدة فاطمة واحدة من تسعة من زوجة سيدنا علي وإلا فمن أين أتى محمد بن حنفية وسائر إخوانه؟ هذا اعتراض في غير محله والرد عليه كما سمعنا. نزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد اخواننا صلى الله عليه وسلم ربنا بدأ امره وهو يذكر التعدد. اسال الله ان يتقبل منا اسال الله ان يهدينا اللهم اهدنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تسليك نفسك تقدر بذلك أو علمها الرحب المخلق فلا تكفرت بالحلم عندك وسلم تجعل فرما عظيم ودع قلوبها ونور صدورنا وسلع أعدادنا وسلع أهمنا وهمنا اللهم تكلمنا كلنا نسينا عظيما اللهم اجعل حجة لنا لا عليك
ولم يكن الشريعة الاقتصاد لها تكون جنة متكرمة رقيقة وجنة رقيقة مسبقة عجابة ولا خير لكم منها إيمان من هذه المدينة. اللهم أهدنا البلد وخلفنا من خلق نبيك أحكم على رسول الله العالمية ومحشرنا تحت زواجك ورضي المحرمة واسقنا الأرض من الشر والشر والخير لا نظن وبعدها أبدا. اللهم اجمعنا بك مع النبي والنار. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد خلل مدخلا. اللهم ارحمنا
وأستغفر الله العظيم.